بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الخامس في اللواحق وهي مسائل أربع بعدما تكلمنا حول الاحتضار والغسل والصلاة والكفن والدفن الخامس يكون في اللواحق وهي مسائل أربع الأولى المسألة الأولى لا يجوز نبش القبر إذا دفن الميت لا يجوز نبش قبره ليش؟ لأن نبش القبر فيه إهانة للميت ربما تفسخ الميت هناك روائح كريهة وما أشبه فبشكل عام نبش القبر لا يجوز طبعا أكو بعض الاستثناءات ذكرها الفقهاء اللي يجوز نبش القبر فيها مثلا إذا دفن في أرض مغصوبة فيجوز نبش القبر ونقل الميت لكن إذا كان في الزمان الذي تفسخ الميت لازم ينتظرون شوية ولو بإرضاء صاحب الأرض بدفع أجرته إذا الميت كان موصي إنه نقلوني إلى وين إلى مثلا النجف الأشرف هو مثلا يعيش في بغداد مثلا هذولا الأوضاع الأمنية كانت بشكل ما قدروا ينقلون الجثمان دفنوا في بغداد عندما الأوضاع الأمنية تتحسن وكان بالإمكان نقل الجثمان لازم يطلعون الجثمان وين يودوا للنجف الأشرف إلى وادي السلام هناك يدفنوه لكن إذا الفرصة شوية يعني المدة شوية طالت بحيث عادة الجثة تتفسخ لازم ينتظرون إذا مثلا خلال يوميًا ثلاثة الوضع تحسن ممكن الآن ينبشون القبر وينقلون الجثمان أما إذا صار في الشهر أو ما أشبه ما لازم ينبشون القبر لازم ينتظرون بعدين عندما مثلا دول أهل الخبرة الدفانة يدرون إلى أي فترة مثلا لا يبقى إلا العظام ويشيلون العظام يودوه نعرفت شلون إذا صاير تفسخ ما يفتحون القبر أصلا ما يفتحون القبر أصلا للإهانة للميت فبشكل عام لا يجوز نبش القبر حتى إذا كان عالم لأن مو كل عالم خود جسده يبقى مثلا شوفوا المرحومة في الله السيد كاظم القزويني رضوان الله عليه صاحب كتاب فاطمة الزهراء من المهدي إلى اللحد هذا اللي وصى بأن يجعل الكتاب على صدره عندما دفن في الحسينية الكربلائية في قوم المقدسة طبعا هذه الحسينية صدرت عندما دفن في الحسينية الكربلائية تحت المنبر الشريف قال أنا عندما يسقط الطاغية في العراق أخذوا جثماني وين إلى كربلاء المقدسة مرت على دفني 17 سنة عندما فتحوا القبر لنقل الجثمان وجدوا الجثمان طريا جابوه هنا وشيئوا ما دي انتو تذكرون لما تذكرون ثم دفنوه مرة أخرى في المقبرة الشيرازية في الصحن الحسيني الشريف رضوان الله تعالى عليه هذا الآن يحدث نادرا وإلا عادتان كل إنسان عندما يموت يتفسخ جسده إلا الأولياء إلا المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين وبعض من المؤمنين مو معناته كل عالم لابد أن يبقى جسده شنو طريا لا شيخ الكليني في بغداد أثر على جسده شنو طريا بلي وكثير من العلماء بس بشكل عام هذا مو من الضروري كل إنسان مؤمن يبقى جسده طريا ربما يفنى جسده والله يعوضه بشيء آخر إذن لا يجوز نبش القبر سواء كان لمؤمن سواء كان لعالم سواء كان مكفر عموما نبش القبر لا يجوز ولا نقل الموتى بعد دفنهم إذا الميت دفن بعد خلاص ما يصير تنقله من مكان إلى مكان ولا شك. قلنا إلا في بعض المستثنيات اللي بيناها. ولا شك الثوب على غير الأب والأخ. شق الثوب في المصاب لا يجوز. استثني من ذلك في مصاب الأب ومصاب الأخ. واستثني أيضا في مصاب مولانا أبي عبد الله الحسين. فإن في مصاب الحسين عليه السلام أي نوع من الجزع والفزع والإضرار بالنفس جزعا وفزعا هذا شنو؟ جائز. حتى أن تعدى إلى الإضرار. الباب قال الضرر لا يكون ضرر كبير وإلا أصل الإضرار جائز. زين، فكيف بما لم يكن شنو ضررا؟ قضية الإمام الحسين صلوات الله عليه فيها استثناءات. من الاستثناءات مثل هذه الأمور، شق الجيب، شق الثوب، هذا كله بالنسبة إلى مصيبة الإمام الحسين صلوات الله عليه مستحب، مو فقط جائز. زين، صار واضح. الثانية، الشهيد يدفن بثيابه. الشهيد من هو؟ الشهيد كما ذكرنا في باب غسل الميت من يقتل بين يدي المعصوم صلوات الله عليه، وكان القتال بأمر من المعصوم أو النائب الخاص اللي احنا في زماننا هذا نائب خاص ما عندنا. وقال بعض الفقهاء النائب العام كالفقهاء والمراجع إذا أجازوا أيضا يكون بحكم الشهيد. لاحظت شلون؟ الشهيد يدفن بثيابه التي قتل فيها، مو ثياب اللي كان عنده بالكنتور مثلا، بثيابه يعني التي قتل فيها. وينزع عن الشهيد الفرو والخفان. حذاء الشهيد ينزع منه، والفار، الفار نوع من القماش المعروف، افرض مثلا قمصة لابس من الفار هذا شنو ينزع منه. ولكن بقية الثياب وإن كانت مدنية تبقى هذه الثياب على جثمانه ويدفن فيها. أصابهما يعني الفار والخفان الدم أو لم يصبهما، أصابهما الدم أم لم يصبهما، يعني إحنا اللي نقول الفار والخف ينزع سواء كان قد أصابه الدم أو لم يصبه، لأن في الشهيد ما عندنا مشكلة الدم يدفن بدمائه. على الأظهر على ما يستظهر من الروايات في هذا الباب ولا فرق بين أن يقتل بحديد أو بغير حديد. الشهيد إذا قتل بالحجر في المعركة أيضا شهيد، فآلة القتل لا مدخلية لها وإنما المعركة لها المدخلية. المسألة الثالثة، حكم الصبي والمجنون إذا قتلا شهيدا يعني في المعركة. كتبوا حكم البالغ العاقل، يعني شنو؟ يعني لا حاجة إلى التكفين والتغسيل وذلي، هو هذا، لا حاجة إلى التكفين والتغسيل ولا بحاجة إلى الصلاة وبحاجة إلى الدار. فإذن إذا قتل شهيدا يعني شنو؟ يعني في المعركة. الرابعة، إذا مات ولد الحامل، امرأة حامل مات الطفل في بطنها قطع وأخرج. طبعا في زماننا هذا يشقون البطن ويخرجون الطفل، وربما إذا كان بالإمكان الطفل يقطعوا ويخرجوه من الموضع قطع وأخرج. وإن ماتت الأم هي دونه دون الولد دون الجنين شق جوفها، جوفها يعني بطنها، من الجانب الأيسر وانتزع الطفل حيا. بعدين وخيط الموضع، منذ نساء هذه امرأة وماتت بعدنا يحتاج إلى خياط، لا الموضع يخاط لا بد من ذلك. وفي قصة الشيخ المفيد أيضا هذه المسألة تذكر، الشيخ المفيد كان يجيب على أجوبة الناس، على مسائل الناس كان يجيب على أسئلتهم، فجاءوا إليه وقالوا بأن هناك امرأة ماتت وفي بطنها جنين. جناب الشيخ المفيد قال ادفنوها. شنو قال؟ ادفنوها. مرت الأيام والأشهر والسنين، بعد مضي ربما 15 سنة كذا، جاءه شاب في مسألة شرعية وسأل الشيخ المفيد، وبعدين قال له شيخنا شوية دقق في الجواب ليكون مثل المسألة اللي سأله قبل 15 سنة، وإلا أنك أنت رايح بيها إذا أنت ما مدارك الآن. الشيخ المفيد سأل يا مسألة، قال أنا أمي ماتت وكنت جنينا في بطنها، فيقولون أنه إجا وسألوك فقلت أدفنوا الأم، لما انطلعوا دزيت واحد أنه لا شقوا البطن وأخرجوا الطفل ثم أدفنوا الأم، أنا ذاك الطفل. الشيخ المفيد فكر، شاف ولم يرسل أحدا، عرفت شلون؟ عرف بأنه أخطأ في المسألة، وهناك من قبل الإمام صلوات الله عليه من أرسل لشنو؟ لتدارك الموضوع. قال أنا اللي ربما أخطأ بعد ما أجاوب الناس، فأغلق الباب على بيته، فجاءه الخطاب عليك الفتوى وعلينا التسديد أيها الشيخ المفيد. هكذا ينقل في أحواله. طبعا لازم يكون الإنسان دقيق في الإفتاء، وأنه يقول أنا أفتي والتسديد من غير مكان، مثل ما أنا أرمي والتسديد من غير مكان يصير. الدقة والإحتياط في المسائل الشرعية لا بد منها، لكن إذا قام الإنسان بجهده فبالنتيجة ما يتركه. لاحظت شلون؟ زين، هذه قضية، وإن ماتت هي يعني الأم الحامل دونه يعني دون الطفل، شق جوفها من الجانب الأيسر وانتزع الطفل حيا وخيط الموضع ثم تدفن الأم. هنا هنا أنهى جناب المصنف أحكام الميت، وكان قد تطرق إليها استطرادا، لأن إحنا بحثنا في هذا الكتاب في الطهارة يعني في الوضوء والغسل والتيمم، ما لا ربط ببقية أحكام الميت من دفن من احتضار من تكفين. قلنا هذه المسائل استطراد، لأن المصنف تطرق إلى غسل الميت فغسر ما يرتبط بالميت بشكل كامل. الآن يرجع المصنف إلى أصل البحث في الكتاب، وأما الأغسال المسنونة، انتهينا من الأغسال الواجبة، الآن جاء الدور إلى الأغسال المسنونة يعني المستحبة التي قامت السنة عليها. فالمشهور من هذه الأغسال 28 غسلة، بل هي أكثر، بل هي شنو؟ أكثر. هذه الأغسال قسمها المصنف إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يرتبط بالوقت، مثل غسل الجمعة، غسل العيد مثلا. القسم الثاني ما يرتبط بالفعل، مثل غسل الزيارة، ما له وقت معين، أي وقت ما جنابك تريد تزور الإمام الحسين مستحب تغتسل وتروح للزيارة، هذا يرتبط بالفعل. وقسم مرتبط بالمكان مثل وصل دخول المسجد الحرام، وصل دخول المسجد النبوي الشريف، هذه الأغصان مرتبطة بالمكان. صار واضح؟ 16 للوقت، وهي غسل يوم الجمعة. وما أكثر الروايات في التأكيد على غسل يوم الجمعة، يقال أن من التزم بهذا الغسل 40 جمعة لا يبلى جسده في القبر، مو بالضرورة قلنا، لكن ربما يكون من العوامل في ذلك. وصل يوم الجمعة ووقته، ووقت هذا الغسل ما بين طلوع الفجر، يعني أذان الصبح. شوفوا اليوم يبدأ في المصطلح الفقهي مو من طلوع الشمس، وإنما من وقت من طلوع الفجر، هذا هو اليوم. يعني مثلا زيارة يوم عرفة مستحب، شو وقت الزيارة؟ يبدأ من أذان الفجر وينتهي إلى المغرب الشرعي. لكن هناك وقت فضيلة عندما مثلا على النهار مثلا أو قبل الزوال مثلا، وهكذا. لاحظتوا شلون؟ فاليوم الشرعي من طلوع الفجر، هذا خلوه في بالك، إلا في بعض الموارد الخاصة اللي ورد النص بأن المراد من اليوم من طلوع الشمس مو من طلوع الفجر. وإلا إذا واحد نادر مثلا في يوم كذا يقرأ كذا من القرآن، يبدأ اليوم من طلوع الفجر. ولذلك الصوم أتم الصيام إلى الليل، الصوم في النهار وليس في الليل. ومتى يبدأ الإنسان بصومه؟ من أذان الفجر. فأذان الفجر أول الصبح، أول النهار، ووقته ووقت غسله يوم الجمعة ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس. صار واضح؟ هنا ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس وليس إلى المغرب، لوجود دليل خاص اللي هذا الوقت يكون الأكثر استحبابا، وكلما قرب إلى الزوال ثوابه يصير شنو؟ أكثر. وكلما قرب من الزوال، الزوال أذان الظهر، كان أفضل، ثوابه يكون أكثر. ويجوز، هل من الممكن واحد يقدم غسل الجمعة أو يؤخره؟ إذا كان في يوم الخميس وهو يخاف من عدم وجدان الماء في يوم الجمعة، مثلا أخو يريد يسافر، ما معلوم يحصل ماء في السفر، ما معلوم الظروف تتهيأ حتى يقدر يغتسل في السفر، يوم الخميس يغتسل غسل الجمعة، يقدم ذلك ما يخالف. ويجوز تعجيل غسل الجمعة. متى يعجله ويقدمه؟ يوم الخميس مو يوم الأربعاء، يوم الخميس، لمن خاف عوز يعني فقد الماء. أما إذا يدري الماء موجود والظروف مهيئة للغسل يجي يقدم ما يصير. زين، إذا واحد نسى يوم الجمعة يغتسل، لو يوم الجمعة ما حصل ماء يقدر يقضي ذلك؟ البعض قال نعم، يوم السبت هو وقت قضاء غسل الجمعة، بل ولكن البعض يقول لا، إذا يوم الأحد الثنيان ثلاثة أمصار يقدر ينوي القضاء. هذا قلنا وقت الفضيلة اللي في الحالة الاختيارية واحد هيك وقت لازم يغتسل. أما إذا أراد أن يقدم أو يؤخر، شنو قلنا؟ قلنا ممكن لكن بشروط. يقول وقضاؤه وقضاء الغسل غسل الجمعة يوم السبت فارض، قلنا بعض العلماء قال في سائر الأيام هم يقدر ينوي قضاء شنو وصل الجمعة. زين وستة عشر غسلا أو ستة أغسال، مو ستة عشر، ستة أغسال في شهر رمضان المبارك، أول ليلة من شهر رمضان المبارك وليلة النصف من شهر رمضان المبارك، يصير ليلة ميلاد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، وليلة سبع عشرة وليلة تسع عشرة وإحدى عشرين وثلاث وعشرين، اللي هذه الليالي الثلاث هي ليالي القادر 19 21 23، وليلة عيد الفطر ويومي العيد، يعني عيد الفطر وعيد شنو الأضحى، وعيد الغدير هم بعدين يجي يبين، ويوم عرفة أيضا الغسل مستحب، وليلة النصف من شهر رجب، ويوم السابع والعشرين من شهر رجب، يوم سابع وعشرين يوم بعثة النبي صلى الله عليه وآله، استشهاد الإمام الكاظم 25، 27 يوم البعثة، البعثة الشريفة النبوية، وليلة النصف من شعبان اللي أيضا هي ليلة قدر، وليلة ميلاد مولانا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ويوم الغدير اللي مثل غد راح يكون الغسل مستحب 18 ذي الحجة، ويوم المباهلة 24 من ذي الحجة الذي باهل رسول الله صلى الله عليه وآله مع نصارى نجران وأخذ معه عليا وفاطمة والحسنين فقط، ونزلت الآية وعبرت عن أمير المؤمنين بالنفس رسول الله وأنفسنا وأنفسكم صلوات الله عليك يا أمير المؤمنين. والسبع من الأغسال للفاعل وهي غسل الإحرام، الإحرام فعل، قبل ما يفعل الإحرام يلبس الإحرام يغتسل، هذا الغسل مستحب، طبعا بعض الفقهاء قالوا واجب أصلا، لكن المشهور قالوا بالاستحباب. بعد شنو؟ وغسل زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغسل زيارة الأئمة، كل واحد من الأئمة هناك غسل مستحب في زيارته، يعني واحد يدرى للنجف الأشرف مستحب يغتسل ويروح يزور الإمام أمير المؤمنين، يزور الإمام الكاظم، يزور الإمام الحسين عليه السلام، الإمامين العسكريين، يستحب أن يغتسل من آداب الزيارة شنو هو؟ الغسل. نعم. بعد شنو؟ وغسل المفرط في صلاة الكسوف، المفرط يعني هذا اللي ما صلى، لم يصلي عمدا، هذا يسموه مفرط، مو يعني ما انتبه ما كان يدري، لا يدري ان الكسوف حصل ولكنه لم يصلي، وكان الكسوف مع احتراق القرص بالكامل، يعني مغطي القرص كاملا مو نص نص، هذا لازم يقضي صلاة الكسوف ويغتسل استحبابا قبل ذلك. وغسل المفرط في صلاة الكسوف مع احتراق القرص، يعني مع تغطية القرص بالكامل، إذا أراد قضاءها، يعني قضاء صلاة الكسوف على الأظهر. بعد من المستحبات وغسل التوبة، واحد يغتسل غسل التوبة سواء كان عن فسق أو كفر، فسق يعني ارتكاب للمحرمات، أو كفر يعني واحد كان كافر هسه صار مسلم، مستحب يغتسل كل مرة واحد يغتسل ينوي غسل التوبة، لأن احنا دائما بحاجة إلى توبة، هلقد أكو معاصي تصدر من الإنسان ربما يكون الإنسان غافلا عنها، فالإنسان بحاجة إلى توبة دائما فيغتسل غسل التوبة. وشنو فائدة غسل التوبة؟ غسل التوبة إذا قام به الإنسان هذا راح يثبت أن الله عز وجل يقبل توبة الإنسان، شرائط القبول تتوفر أكثر، وغسل صلاة الحاجة تتغسل تدور إذا أراد أن يصلي صلاة الحاجة. صلاة الحاجة ربما يراد بها الصلاة المأثورة في الحاجة أو الصلوات المأثورة في الحاجة يغتسل قبلها، أو أي ركعتين صلاة للحاجة يريد يصلي قبل يغتسل حتى الله يستجيب دعاءه. بعد شنو؟ وصلاة الاستخارة، لأن أكو نوع من الاستخارة، الاستخارة على أقسام مختلفة وكثيرة، منها الاستخارة بالمصحف، منها الاستخارة بالسبحة، منها الاستخارة بالرقاع، ومنها ومنها في بعضها أكو صلاة الاستخارة. طبعا بعض الناس هواية يأخذ خيرة، هذا مزني. الله عز وجل خلق الإنسان حرا حتى هو يختار، مو يضيق على نفسه ويسد كل الأبواب على نفسه. لما أنت تأخذ خيرة مزينة فتضطر أنه تترك هذا العمل وتأتي بعمل آخر مثلا، وإذا أخذت خيرة ثانية وثالثة ضيقت على نفسك الأبواب. الله ما يحب واحد يضيق على نفسه، إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم ضيق الله عليهم. أحيانا الإنسان يستفيد من هذه الحرية التي منحها رب العالمين له، كثرة الخيرة. هذه الكثرة لم تكن ممدوحة. نعم واحد يقول اللهم اجعل في أمري هذا خيرا، يطلب الخير هكذا، هذا زين. أما هذه الاستخارة المعهودة فقط في الحيرة أو في الحيرة، مو دائما. وكل شيء يريد يشرب ماء يأخذ خيرة، يريد يفعل مستحاب يأخذ خيرة، مو يجمع. وصلاة الاستخارة. وخمسة من الأبسال للمكان وهي غسل دخول الحرم. الحرم بريد في بريد، يعني يشمل مكة المكرمة وخارج مكة المكرمة، هذه تسمى بالحرم، اللي لا يجوز للإنسان أن يدخل إلى الحرم إلا وهو محرم. مثلا المزدلفة من ضمن الحرم، المشعر من ضمن المزدلفة، المشعر من ضمن الحرم، منى من ضمن الحرم، عرفات خارج عن حدود الحرم. فالحرام هي منطقة محددة، مو يعني المسجد الحرام، اللي مكة، منى، مشعر، هذه كلها ضمن حدود الحرم، بريد في بريد. فإذا أراد أن يدخل هذه المنطقة مستحب يكون على غسل. والمسجد الحرام كمسجد إذا أراد أن يدخل، والكعبة المشرفة إذا تمكن من الدخول فيها، والمدينة المنورة، يعني نفس المدينة إذا أراد أن يدخل إليها، مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه 28 غسلا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Oh, my God.